السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ترتيل القراءة واجتناب الهز، وهو الإسراء في السرعة، وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. هذا ما وقفنا عنده من كتاب الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل. عوف الله. وقلنا في هذا اختصار في الأسانيد ونطائف في الإسناد، وقد تقرن في هذا كثيرا، لكن يعني ننبه أنه قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، الاثنين شيوخ، الاثنين قالوا عن إيه؟ عن وكيع، لكن أو الاثنين يروون عن وكيع، الاثنين يروون عن وكيع، لكن لما كان أحدهما قال حدثنا والآخر لم يذكر ذلك فصل، فقال قال أبو بكر حدثنا وكيع. يعني إن كانت الرواية عن الاثنين عن وكيع، إلا أن أحدهما روى الرواية بالإيه؟ بالتحديث، والآخر قال عنه. وهذا طبعا الإيه؟ من حسن الأمانة في النقل، وإلا فحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن، وأن كل هذه في الأداء متساوية في اتصال السند إذا كان الراوي غير مدلس، وأما إذا كان مدلس فلا بد من الإيه؟ رواية التحديث أو نحوها. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له ناهيك بن سنان إلى عبد الله، وأن عبد الله إذا ذكر من الصحابة مطلق فهو عبد الله ابن مسعود، إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنيته، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أم ياء؟ من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الايه الاوجه اللغات في الاحرف في القران، والمعنى واحد، ولكنه ربما اراد هذا ان يتعرف على قراءه عبد الله بن مسعود، لان هناك اختلاف في النطق في هذه الاحرف في هذه اللغات او اللهجات، ضمن اللغات يعني الانجليزي والفرنسا، لغات العرب يعني لهجات العرب. فقال عبد الله، عبد الله يرد على هذا السائل: وكل القران قد احصيت غير هذا؟ يعني انت ما عندكش لدي، انت عرفت القران كله هي دي بس اللي ناقصاك؟ وكل القران قد احصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في رقعة. صاحب الحبيبين يعني علمه ومكانته، قال له يعني ادخل القرآن اقرأ غير هذا؟ لا انا حافظ لي بالقرآن حتى اني اقرأ المفصل في ركعة. المفصل يبدأ من سورة طرف او الحجرات على اختلاف من اهل العلم، يعني اربعة اجزاء، اقرأ اربعة اجزاء في ركعة. فقال عبد الله هزا كهز الشعر، يعني ترى بسرعة زي الشعر. القرآن مش المقصود منه الكم والكثرة بقدر ما هو مقصود منه التدبر، يعني مش هيجي الواحد يقول لك انا قرأت كذا وقرأت كذا وتباهى بكثرة القراءة دون ان ينظر هل تدبر القراءة ام لا. هو المقصود التدبر. فلما قال له الرجل ان اقرأ المفصل في ركعة، يعني هو لو قام صلى ثمان ركعات اذا ها يعني ممكن يرى القرآن كله بأفلنا او نص القرآن مثلا او نحو ذلك. والسنة طبعا اني يعني لا يزيد عن ثلاثة ايام، وحتى يعني يعين ذلك على التدبر. وان كان يجوز احيانا الزيادة كما ثبت ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قام فصلنا الوتر وقرأ فيها القرآن كله. لكن هذا طبعا ليس على يعني الحال على طول، ولكن هذا احيانا في حالة خاصة. لكن الاصل ان الانسان يتدبر القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم حد في ذلك حدا وهو ثلاثة ايام. قال هزا كهز الشعر ان اقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني همهم القراءة. والترقوة هي العظمة التي بين نحر الانسان وبين عاتقه بين كتفه، هذه قال لها ترقوة، هذه العظمة يعني القرآن يضرك غير ضرورة، لكن ما يخشش لسان الظهور بس، لكن ما يوصلش للقلب ايه لانه غير متدبر. قال ان اقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن اذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا الذي يريد ان ينتفع، الذي يريد ان ينتفع بالقرآن يتدبر القرآن، يتدبر القرآن ويتأمل معانيه، فهذا الذي يرسخ في قلبه القرآن وينتفع به. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. قال ان اصل الصلاة الركوع والسجود، فهذا على ما يراه عبد الله بن مسعود. والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم، هل الركوع والسجود افضل ام القراءة افضل؟ فبعضهم يرجح طول الركوع والسجود، وبعضهم يرجح طول القراءة، وبعضهم يقول في صلاة الليل طول القراءة افضل، وفي النهار الركوع طول الركوع والسجود افضل. وهذا خلاف من اهل العلم، ولعل عبد الله بن مسعود كان يرى او يذهب الى هذا المذهب ان افضل الصلاة الركوع او افضل صلاة الركوع والسجود، يعني ان يطيل عن القراءة. ثم قال اني لا اعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن او يقرنه بينهن. اني لا اعلم النظائر، اي الصور المتناظرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن صورتين في كل ركعة. لو جمعنا الصور التي ذكرها عبد الله بن مسعود هنجدها اقل من المفصل، يعني اذا كان هذا الرجل قرأ المفصل كله في ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يقول له ان لا اعلم القرائن، يعني قام الليل كله، لانه ذكر 20 صورة، 20 صورة يعني 10 ركعات، 10 ركعات كل ركعة فيها صورتين. ولو جمعت هذه الصور التي ذكرها عبد الله بن مسعود ستجدها، سنذكرها الان ان شاء الله تعالى، ستجدها هي اقل من الايه من مجموع المفصل. قال اني لا اعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن ولا يقرن بينهن
سورتين في كل ركعة.
سورتين في كل ركعة.
ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره.
يعني علقمة في إثر عبد الله بن مسعود دخل وراه. في بعض الروايات أن أصحابه يعني تلاميذ عبد الله بن مسعود هم اللي قالوا علقمة يعني إذا تسأله. هم القرائن ديت أو النظائر.
سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها.
يعني سألوا إيه هم السور ديت فذكرها له عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. مسؤولا إن شاء الله تعالى بعد ما نكمل الحديث.
قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بشيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان.
دي بعد الألفاظ المختلفة في الرواية لأن هو ذكر الرواية من حديث ابن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة. فبيقول إن في رواية ابن نمير هو قال فوق دخل رجل يقال له نهيك ابن سنان. فقال في رواية ابن نمير قال جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله وليس في روايته نهيك ابن سنان. يعني خلاف الروايتين إيه؟ إن في رواية ابن نمير قال جاء رجل من بجيلة وفي رواية أبو بكر بن ابن أبي شيبة قال جاء رجل يقال له نهيك ابن سنان. يعني ده بين القبيلة في روايته وده بين الإيه؟ الاسم إنه هو نفس الشخص.
قال وحدثنا أبو كري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل من عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله.
يعني في تأليف عبد الله يعني في ترتيب مصحف عبد الله. وهنا هل ترتيب السور توقيفي أم غير توقيفي؟
أما بالنسبة لترتيب الآيات فهذه توقيفية.
يعني الله عز وجل أمر جبريل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل آية كذا بين آية كذا وكذا. فترتيب آيات السور توقيفية. وأما ترتيب السور نفسها ففيه خلاف من أهل العلم. وبعضهم يرى أنها توقيفية كذلك. والذي عليه الجمهور أنها ليست توقيفية أنها اجتهادية. شهد فيها الصحابة في ترتيبها. ولذلك كان تأليف أو ترتيب المصحف عند عبد الله بن مسعود يختلف عن غيره. ثم بعد ذلك لما دخلنا في الدرس الماضي سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه حمل الناس على يعني قراءة واحدة وترتيب واحد وهو الذي عليه الناس الآن ويقرؤون بها. ومصحف عبد الله بن مسعود لا يزال الآن يقول موجود بين عبد الله بن مسعود كان متمسك أنه هو يلتزم بالسور وبالترتيب التي كان يقرأه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. جاء في سنن أبي داود ذكر هذه السور وهي الرحمن والنجم. سورة الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة. اقتربت الساعة وانشق القمر وسورة الحاقة في ركعة والزاريات والطور في ركعة والواقعة ونون سورة القلم في ركعة وسأل والنازعات سائل والنازعات في ركعة والمطففين ويل للمطففين وعبث في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى على الإنسان ولا أقسم في ركعة وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة وإذا الشمس والدخان في ركعة. قولهم تاني؟
طيب اكتبوا مراوعد في الترتيب. ما هو ده تأليف عبد الله
في سورة عبد الله مش عارف بس أنا موجود عندك في كتاب السامع المنه
أقول مراوعد في السورة ورا بعض. الرحمن النجم اقتربت الحاقة
ماشي كده الزريات الطور الواقعة نون سأل سائل النازعات ويل للمطففين عبثة المدثر المزمل هل أتى لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة عما يتساءلون المرسلات إذا الشمس كورت الدخان طبعا الدخان ليست من المفصل لكن قالوا هذا من باب التغليل أو ربما كانت أو وجدت هذه الصورة في تاريخ عبد الله بن مسعود على هذا الترتيب يعني دخلت من المفصل في تاريخ عبد الله بن مسعود أو يقال أنه ذكر 20 صورة من المفصل على الإيه على الغالب لأن صورة واحدة مش ليست من المفصل مش هنقول 20 صورة إلا صورة يقول هي 20 صورة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس نعم حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتين في ركعة 20 سورة في 10 ركعات وهذا في دليل على جواز قراءة أكثر من سورة في الركعة وهل يقاس هذا في الفريضة زي ولا نقول هذا قص بالنافلة لأن هذا قيام الليل 10 ركعات يعني كان في قيام الليل كلهم مخلوط البعض وهنا قلنا في تأليف عبد الله يعني ترتيب عبد الله بن مسعود كان هكذا وبعدين مسألة كويس إن سألت برضه خسارة هل ممكن واحد على ترتيب المصحف اللي معانا يقرأ سورة المصففين وبعدين يقرأ سورة عامة حتى لو ما عملناش الترتيب ده يجوز يجوز أن تقرأ سورة متأخرة سورة متقطعة وأما ما يقول العلماء التنكيس فالتنكيس اللي هو منهي عنه أو القرياه أهل العلم التنكيس في نفس الصورة تقرا آيات متأخرة وآيات متقدمة إنما أنك تقرأ سورة في ترتيب المصحف متأخرة عن سورة متقدمة هذا لا بأس به بالنسبة بقى هل يجوز قراءة ذلك في الفريضة يعني ممكن واحد في الفرض يقرأ سورتين ولا هذا خاص بالنافلة أن هذا هو الوارد أنا دخلنا المسألة دي قبل كده في كتاب تعامل منا من العلماء من يلتزم بمثل هذا الموطن بظاهر النصوص ويقول طالما ان لم يرد في الفريضة شيء من هذا يبقى هذا خاص بالنافلة ومن يقول ما ثبت في الصلاة سواء كانت نافلة يأخذ بحكم الفريضة او في الفريضة يأخذ بحكم النافلة طالما ثبت في الصلاة فكلها ديبا ولذلك بنحكم في سبول السر في النافلة زي الفريضة يعني واحد سهى في صلاة النافلة لم يأتي في صلاة النافلة سهو كل الحديث جاءت في سجود السهو جاءت في الفرائض فإذا واحد سهى في النافلة هل نأخذ نفس الأحكام اللي في الفرائض في الفريضة ونقول وفي النافلة نعم نأخذ نفس الأحكام واستدل على ذلك يعني هذا الحكم يعني شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بحديث صلاة التطوع في السفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون كان صلى الله عليه وسلم يسبح على النافلة أو يصلي على النافلة غير أنه إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى على الأرض فبيقول القيد اللي ذكر الصحابة الرسول بيصلي على النافلة يبقى ده الأصل المفهوم عندهم إن لما يقولوا حكم عن الصلاة يشمل النافلة والفريضة ولذلك هم لما جت في مسألة الفريضة أنا خد بالك الفريضة أنها تختلف فأنهم يقولون لو ما قلناش الحتة دي الناس هتفهم الحكم عام غير أنه إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى على الأرض فدل ذلك على أن حكم صلاة الفريضة هو حكم صلاة النافلة إلا إذا كان هناك استثناء معين إذا كان هناك استثناء معين كما استثناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الحديث ما زلنا مع حديث عبد الله بن مسعود في روايات أخرى قال الإمام مسلم حدثنا شيبان بن صروخ حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل بن الأحدث عن أبي وائل قال
غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء،
يعني راحوا إليه في البيت بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الصبح. وطبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلك أهل العلم كان بينهم وبين أصحابهم، ولما نقول أصحابهم يعني تلاميذهم، ها كان بينهم من أصحابهم ملازمة، يعني في أي وقت قاعدين معاه رايحين معاه واقفين معاه شاربين معاه، فبيتأدبوا بالعلم وبالأداب وبالنواحي العملية النواحي التربوية، ما هوش مجرد بس ايه تلقين، هذه الصحبة والملازمة. طبعا دي ما تلاقيش دلوقتي، ها ليه؟ لان يقول لك عامل تجمع وممكن تروح في ده، ما فيش ما تفضلش ده يعني. فهنا راحوا عبد الله بن مسعود الصبح، صلوا الصبح وراحوا على البيت، فسلمنا بالباب، يعني يسلم بالباب يعني هو فرح قالوا السلام عليكم عشان يسمعوا اهل الدار. فأذن لنا يعني رد السلام في حلف انه رد السلام عليه، وأذن لهم يعني فضل خلو. قال فمكثنا بالباب هنية، مع انهم قالوا ايه أذن لهم بالدخول لكنهم لم يدخلوا، فضلوا واقفين برا، وده طبعا ايه لسبب الصروب عليهم. قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، يعني انت أذن لكم لسه واقفين برا ليه. فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، صلى الله عليه وسلم قاعد وعمل ايه يسبح، ماشي الى متى تسبح، يقول يسبح الى متى تسبح، يعني عادي يذكر الله عز وجل يذكر الله عز وجل. فقال ما منعكم ان تدخلوا وقد اذن لكم، قلت لي على طول ها كنت قد الاذن بالدخول. فقلنا لا، يعني ما فيش حاجه يعني الا ان ظننا ان بعض اهل البيت نائم، ما هي وقت بعض وقت الصبح ممكن يكون حد صلى ونام، فما في جاء ينزل على طول ها، فانتظرنا يعني ما يبقى الاذن يعني ايه حد يطلع لنا او حاجه كده. قال ظننتم بآل ابن ام عبد غفلة، انكر عليهم عبد الله بن مسعود، ازاي كان ازاي يحصل في بيتي كده، انتوا ظننتم في حد انا من بيتي سواء زوجتي ولا جاريتي ولا اولادي ولا حد يصلي الصبح وينام، ظننتم بآل ابن ام عبد، وهذه آل ابن ام عبد هو عبد الله بن مسعود، ظننتم بآل ابن ام عبد غفلة. قال ثم اقبل يسبح حتى ظن ان الشمس قد طلع، يعني مش عارف يقدر تشوف وجوه طبعا الفول يقعد ياكله لا عارف يسبح برضه، وفرقهم تسبيحهم او لقراءتهم او نحو ذلك، لان هذا وقت ذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حتى تطلع الشمس، سبح الله عز وجل حتى تطلع الشمس. وهذا في صحيح مسلم، يعني كان يجلس حتى من غير ذكر الايه الفضيلة، جاء في هدي عليه الصلاة والسلام انه كان يجلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. والحديث الثاني اللي هو بقى بعض اهل العلم حسنه ان هو من جلس يذكر الله في مصلى بعدما ثم صلى ركعتين كتب له ايه اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. اظن ان ذكرنا حديث الله فاتنا قلنا ان كل طرق ضعيفة، الشيخ الألماني يحسنه من هذه الطرق، وبعض يعني من طلاب العلم يرى عدم التصحيح بهذه الطرق، فيحكم ما زال يحكم على الحديث بالضعف. وبالمناسبة المرة فاتت الأخ بعت لي ورقة بيقول لي أنا قلت إن من الأكثر في صيام التطوع يجب عليه الإعادة، فاكرين الورقة اللي كنت دي المرة جايه، قال يجب على قلت هذا لعل قلت في الدرس القولين، لعل قلت في الدرس لقد نشرح في حديث الأعرابي إلا أن تتطوع قلت فيها قولين، لكن لنا كتبه في الكتاب أنه لا يجب عليه الإعادة، أنا حتى ركعت الكتاب تأتمن منا في صلاة التطوع قلت أنه إذا أفطر فلا يجب عليه الإعادة مرة أخرى، لكن إن فعل فهذا خير، لكن إن أفطر في صلاة التطوع فإنه لا يجب عليه إعادة هذا الصلاة. ماشي، ما هو الصائم عمله نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوكم تكلف لكم لما جاء الضيف، افطر وصوم يوما مكانه من شيء. وحديث سلمان لما خلنا الله زخرة الورى برضك، لما أبو الدرداء كان يقوم فيصلي فلما جاء في النهار صام قال له افطر، ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ايه يعرف هذا اليوم. مهم.
فقال يا جارية انظري هل طلعت، يعني هو قاعد يسبح لغايه تطلع الشمس، قال للجارية شوف الشمس طلعت ولا لا. قال فنظرت فاذا هي لم تطلع فاقبل يسبح، يعني جلس ما استمر في الايه القراءه والذكر حتى اذا ظن ان الشمس قد طلعت. قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فاذا هي قد طلعت. فقال الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا. قال مهدي عن الراوي واحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا. قال فقال رجل من القوم بعدما عبد الله بن مسعود تبع اللي هو مشابه للحديث اللي فات، فقال رجل من القوم قرات المفصل البارحه كلهم، قرات المفصل البارحه كلهم، يعني قرات المفصل كلهم. قال فقال عبد الله هزا كهز الشعر، اي سرعه كما يسرع الشعراء في شعرهم، ان لقد سمعنا القران واني لاحفظ القرائن التي كان يقراهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من ال حاميم. هنا فصل شوية بس حط لنا اشكال تاني. ها قال اني لاعرف القرائن الكم، هم 20 مرة يعني مفيش اشكال، هم برضه 20 سورة، لكنه قال 18 من المفصل. ثمانية هذه واضحة لان احنا قلناهم كلهم من المفصل، الا انه قال وسورتين من ال حاميم، مع ان احنا لما دخلنا السورة دلوقتي ما خدش فيهم الا واحدة بس اللي هي سورة الايه الدخان. قال اهل العلم لعله قصد وسورتين اي في ركعة احداهما من ال حاميم، يعني التسع ركعات عن كل واحدة فيها سورتين من المفصل، واحدة بس اختلفت ففيها من ال حاميم. وربما على ترتيب عبد الله بن مسعود ان كانت احدى هذه السور يعني متداخلة مع ال حاميم فضمها ايه فضمها معهم تغريبا، والله اعلم. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيقة، جاء رجل من بني مجيلة يقال له نهيكو ابن سنان، عند جمع الايه الروايتين بعد فاس من بني مجيلة يقال له نهيكو ابن سنان، الى عبد الله فقال ان اقرا المفصل في رقعة. فقال عبد الله هزا كهز الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهن سورتين في كل رقعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة انه سمع ابا وائل يحدث ان رجلا جاء الى ابن مسعود فقال اني قرأت المفصل الليلة كله في رقعة، فقال عبد الله هزا كهز الشعر، فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في كل رقعة. باب ما يتعلق بالقراءات. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق قال رايت رجلا سال الاسود بن يزيد وهو يعلم القران في المسجد فقال كيف تقرا هذه الايه فهل من مدكر ادانا ام دالا؟ قال بل دالا، سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. وهذا طبعا يدل على ان القرآن ما نقل هكذا بواطن ولكن بالمشافهة، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا حتى وصل الينا، ومع وجود الاسانيد يعني كل قارئ من القراء له اسانيد تصل اليه ولكن مع ذلك لم يكتفي الناس بمجرد ان ياخذ القران بالاسانيد من المصاحف
حتى يؤخذ بالايه بالمشافهة. الحمد لله الآن القرآن في الكتب وفي السيديهات وفي الشفة في الكاسيت وفي كل شيء، لا تستطيع أن يصل في شيء، مع أن القرآن أول ما أنزل كان يكتب في الورق وفي على العظام وعلى الإقاع وعلى الجلود ونحو ذلك. فربنا سبحانه وتعالى حفظهم حتى يصل فيه أحد شيئا، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان من فضيلة القرآن ومما حفظ الله به القرآن أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليك كتابا لا يغسله الماء. ها مش هو مغرض أن نحتفظ بالكتب، أن نحتفظ بالكتب فوق ثمية خلاص يروح الكتاب، لكن هذا يحفظ الصدور فلا يغسل، يحفظ الصدور وينقل بالتواصل، الناس ينقلونه بعضهم عن بعض. لكن الكتب الأخرى لا يستطيع أحد أن يحفظ كتابه، يعني ممكن يقول عبارات كاملة مش عارفين أن يحفظوا الترتيب ويتعدد بيها صعب، خاصة باللغات التي نزل بها هم الآن يترجمونها للكتب الأخرى. لكن القرآن الله عز وجل ميزه بهذه الميزة، وهو أنه يحفظ ذلك مسهله كمان في الكتب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمدخل طفل صغير يمكن عنده 8 سنين بل أقل، أحيانا يعني بيبقى 5 سنين وحافظ القرآن كله. لكن 8 سنين دي تعد ألوف الملايين من العلماء وغير العلماء المشهورين أنهم يحفظون القرآن 8 سنين خدم القرآن. وبعضهم كان 5 سنين 6 سنين 7 سنين. فالحمد لله القرآن ينقل بالمشافهة والتواصل، يعني مش مشافهة واحد لواحد، لا لجماعة جماعة أمة الأمة. فحفظ بجميع حروفه وبجميع الفاظه. وحدثنا بقر بن ابي شيبه وابو قريب واللفظ لابي قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال قدمنا الشام فاتانا ابو الدرداء فقال افيكم احد يقرا على قراءه عبد الله؟ حدثنا بكر بن شيبة أبو قريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء، طبعا علقمة يسكن مع عبد الله بن مسعود في الكوفة، علقمة يسكن وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان مقيم في الكوفة وأبو الدرداء كان في الشام، علقمة يعني سافر صخرة كده إلى الشام. فقال أبو الدرداء أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم، ده تلميذه، تلميذ عبد الله بن مسعود علقمة ملازم له. فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى، سورة الليل، كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. طبعا في رواية أخرى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، والرواية المشهورة عندنا إيه؟ وما خلق الذكر والأنثى. في فرق بين القراءتين، نقول والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى، القصة منها يختلف عن القصة منها. وما خلق الذكر والانثى يعني الله يقسم بذلك، لقد يقول والذكر والانثى، يبقى الله عز وجل يقسم بالذكر والانثى كما قسم اقسم بالليل واقسم بالنهار، فانه يقسم سبحانه وتعالى بمخلوقاته. قال وانا والله، لمين بيقول؟ هو الدرداء عندما سال على القمر ازاي سمعت قراءة عبد الله بن مسعود فقال عليه، قال وانا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها، ولكن هؤلاء يريدون ان اقرا وما خلق فلا اتابعهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهيم قال اتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام الى حلقة فجلس فيها، قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم، يعني القوم شافوه يعني لو بتقول غضبانين منه او زعلانين منه، قال فعرفت فيه تحوش القوم
يقول الهامش أي انقباضهم. فعرفت فيه تحوش القوم وهيبتهم. قال فجلس إلى جنبي. ها صحيح. وهيئتهم فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم، يعني كأنهم يعني مقروا أو جلسوا جلسة معينة بحيث أنه هو خاطم، كما يقول هنا في الهامش، من الفطنة والذكاء أنه خاطمة، أن يعني في بينه وبينهم شيء. فالرجل ده إيه؟ وقعد جنب مين؟ جنب علقمة. طبعا الرجل ده مين؟ أبو الدرداء رضي الله تعالى. لأن طبعا ما كان حد يخالفهم يبين لهم. سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كانوا يعني يعنفوا من يخالف. ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله عن مثل حديث السابق. حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داوود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة قال لقيت ابا الدرداء فقال لي ممن انت؟ قلت من اهل العراق. قال من ايهم؟ قلت من اهل الكوفه. قال هل تقرا على قراءه عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم. قال فقرا والليل اذا يغشى. قال فقرات والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. يبقى هذه كانت احدى قراءات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والاسناد صحيح، الا ان العلماء يقولون لعل هذه كانت قراءة ثم نسخت بالقراءة التي اجتمع عليها الصحابة، وهي قوله تعالى وما خلق الذكر والانثى. قال الحافظ ابن حجر ومما يؤيد ذلك ان كل الروايات التي يقرأ بها اهل الكوفة اللي هم اخذوا القراءة عن عبد الله بن مسعود ليس فيها والذكر والانثى، ولكن فيها وما خلق الذكر والانثى. يعني الروايات كأن كان عند عبد الله بن مسعود القراءتين، قراءة وما خلق الذكر والانثى وقراءة والذكر والانثى، واشتهر عنه قراءة وما خلق الذكر والأنثى التي وافق فيها الجماعة ونقلها أهل الكوفة عن عبد الله بن مسعود، حتى يقولون لا يعرف لا عن علقمة ولا عن أحد من تلاميذ عبد الله بن مسعود رواية ما زالت يعني يقرؤون بها في والذكر والأنثى، إنما يقرؤون وما خلق الذكر والأنثى. ولذلك الإمام القرطبي يقول يعني معنى كلامه المعول على هذا، لأن الرواية وافق فيها أكثر أصحاب عبد الله بن مسعود وافقوا فيها إجماع الصحابة، هي أولى من العمل بها من رواية وافقوا عليها واحد أو إيه أو اثنين. وهذا طبعا ليس معناه اختلاف القرآن، عندما قبل كده قلنا إيه أحرف أو قراءات، وهذا لا يضر، لأن قد هذا يقسم الله عز وجل بذاته، وقد ثبت أن الله قسم بذاته في مواضع كثيرة، أو يقسم الله عز وجل بمخلوقاته، وقد ثبت أن الله عز وجل في القرآن أقسم مخلوقاته في مواضع كثيرة. طبعا الشيعة متمسكوا بهذه الأحاديث أن هم يدعون أن أهل السنة بيقول عليهم كذبا وزورا أن هم بيتهمون بتحريف القرآن، وهذا ليس كذب، بل هم فعلا يتهمون أهل السنة بأنهم حرفوا القرآن. وعنده في ذلك يعني سمعت بعض الشرائط، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك إلى علي، كل ما في علي أبو بكر وعمر وعثمان فأمر على ابنه وطلب شلوه من القرآن. وطبعا غير تأويلهم الباطني في تفسير آيات القرآن الكريم لكي يدللون بها على مذهبهم الباطل. حتى صنف احدهم كتابا معناه وعنوانه رفع الارتياب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب. طبعا هم يقولون كده هو بيناقش المسألة، لا هو مش بيناقش المسألة، هو بيثبت فيها ان القرآن محرف، ان القرآن اللي فيه اهل السنة محرف، لا طبعا لو قعدت مع واحد شيعي ممكن يقسم لك بالله انك احنا نقولش الكلام ده. ليه؟ لان عندهم موضوع ثاني. يعني الشيعة دول يعني متعرفش يقسم بالله. ليه؟ لان عنده التقية اساس الدين. يقول لك التقية 19 الدين. ومن لا تقية له لا دين له. فمعناها تتكلم واحد ذا. وعندهم يجوز الكذب. ويجوز الحرف كمان مع المخارج تقية. طب ده تتفاهم مع ذلك. اذا كان واحد عنده من دينه انه ممكن يخلف كذب. على مسلم. او يعني من اهل الاسلام من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فيحلف كذبا من اجل ايه? ما يعتقد وما ينتحر. فنقول ان هذه ما فيش حد من اهل السنة ابدا هم يدعون بعض اهل السنة قالوا تحريف القرآن. نقول ابدا ما ثبت ابدا ان واحد من اهل السنة يقول بتحريف القرآن. فيجيبوا ابن ابي مسعود عم يودي تحريف. ثم ان هذه روايات. وذكر سمعت مناظرة من احد دكاترة اهل السنة بين بعض الشيعة. يقول لي يا اخي هات لي قول ما تفهم بين القول والرواية. هذه القول تنجل لقول من واحد من اهل السنة من علماء السنة يقول بان القرآن محرف. يقول له عبد الله بن مسعود كان مش عارف ايه. يقول لك انا اقول لك رواية في رواية اسمها رواية. رجل مش حريف. واحد بينقل رواية. لكن احنا عايزين هل عبد الله بن مسعود قال ان القرآن محرف او قال للاخرين ان انتم حرفتوا القرآن? ام يثبت هذا? ام يثبت? عم تقول الرواية. وتقول ان هذا دليل ان عبد الله بن مسعود يقول بتحريف القرآن. عبد الله بن مسعود لم يقل هذا. عبد الله بن مسعود ينقل رواية. ونحن قلنا روايتين صح. لكن الذي اجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وجود علي بن ابي طالب وفي وجود جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي فعله عثمان بن عفان وانه عمل المصحف الام وارسل به الى الامصار وجمع النفع وحقن بذلك دماء الام. يعني تالي الناس تحترق. تفرق ازاي وتفرق ازاي والحروف واللهجات زي ما دخلنا في الايه? في الدرس الماضي. يعني في واقع عنده اطلاع في عن الشيعة وكده يريد تنتزلنا مع الاسطنة. بحيث يستطيع انه يناظر يعني. يعني عنده اطلاع واسع. مش هيناظر واحد عالم يعني ناظر واحد على عبد الله بن. باب الاوقات الرواية الاخيرة السنة بتاعها بس. وحدثنا محمد بن مسنة حدثنا عبد الاعلى حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال اتيت الشام فلقيت ابا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علية. كمل
لا طويل.
طيب بما نختفي بهذا ونجيب على بعض الاسئله. هناك شيخ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ملائكه الله يا ملائكة الله أعينوني ويستشهد ويقول الله ويستشهد ويقول الله فتعاونوا على البر والتقوى. هذا طبعا هذه يقال لها استغاثة. يقال له استغاثة. يقول يا فلان. وهذا لا يجوز. لا يجوز أن الإنسان يستغيث بملك ولا بنبي. إنما يستغيث بالله سبحانه وتعالى. يستغيث بالله لأن هذا فيه معنى الشرك. فيه معنى الشرك أنه يستغيث بملك. والله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم. فهذا الذي يريد أن يستغيث بالملائكة ثم يضل نفسه ويضل الخلق بقول الله عز وجل أو مستشهدا على ذلك بقول الله عز وجل تعاون على البر والتقوى. نقول لو كان ذلك الخير لو كان هذا الاستشهاد في موضعه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر او يوم حنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انما يستغيث بالله عز وجل. الانسان يستغيث بربه. فمثل هذا قال اهل العلم فيه انه يدخل في معنى الشرك وهو من الشرك. ما هو الفرق بين الدعاء المطلق والمقيد? الدعاء المطلق انا قدر في اي وقت بما شئت. الدعاء المقيد اللي ورد في اوقات معينة او في هيئة معينة تقول برب. مثال الدعاء المقيد ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للبراء عند النوم.
قال إذا خصب الشعر فتوضأ ثم اضطجع وذكر الصلاة ثم اضطجع شقق العين ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ورجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. فردده فلما قال عنده نبيك الذي أرسلت قال فقلت ورسولك الذي أرسل قال لا ونبيك الذي أرسل. ولذلك مثل هذه الأدعية المقيدة تقولها بلفظها ونصها حتى إن العلماء يقولون هذه يجوز رواية الحديث بالمعنى ثلاثة من أهل العلم فمنهم من يرى لا يجوز إلا أن يروى الحديث بلفظ عموم ومنهم من يقول يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن يعلم كيف يحيل المعاني يعني رجل فصيح وعالم باللغة يفهم الكلمة دي مكان دي ما تضرش المعنى ومنهم من يقول يجوز يقسمها يقول إذا كان الحديث متعلق بذكر أو بدعاء أمر تعبدي يعني فلا ينقل في المعنى إنما ينقل بنظره تستدل بهذا الحديث ورسولك لا ونبيك. وإذا كان الحديث يعني غير هذا فيجوز رواية بالمعنى على الشرط مسؤول صادق. أشخاص في عمل ولا يمكنهم ترك العمل جميعا في نفس الوقت فيصلون في جماعات متفارقة متتالية فهل يجوز لهم ذلك؟ يعني إن كان هذا العمل فعلا لا يستطيع تركه لأن في خطر في ترك العمل كمان مثلا جالس على سوشي تليفونات يخسر في أسعاف أو مطاف فلو قلنا لناس وقت الصلاة هم كلهم صلوا وصيبوا التليفون ممكن في الوقت ذات تصبح حريقة أو يكون في حادثة ومريض له ونقول السرعة فيبقى هنا نعمل انتداب وحد يقعد أو الناظر الواقف يدير محطة السكة الحديد طبعا دي ماشي المواعيد وما يقدرش أو قاعد في برج طيار ما يقدرش يسيب هذه الأماكن في الأوقات في أوقات حرجة لا يستطيع أن يتركوها جميعا في وقت واحد. فمثل هذه الحالة يجوز أن يتناول ناس تقعد بحيث أن العمل يقف وإن هم بعضهم يصلي ثم يأتي هؤلاء ويذهب هؤلاء. إنما إذا كان البيوت بالعالم عشان صيحة عشان بقى فتحين صوب الماركت والزباين كتروا علينا لا الشيء هو ده ما بسه تبين عقل هنا 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 لا معلش فتحينهم الزباين وذهبوا للصلاة ثم تباشروا عملكم بعد ذلك. أي واحد يقول لي طيب مدير العمل متعنت ومنعنا من الصلاة في الجماعة في الوقت نفسه يعني ما مش كلنا نصلي في الوقت نفسه لأن أنت صاحب العمل متعنت في هذه المسألة أقول في هذه الحالة اتقوا الله ما استطعت يعني حاول تتلطفوا معهم ويعني ترسلوا له يعني بأسلوب حسن أن يعني فضل الجماعة وفضل صلاة الجماعة وأن ما يخافش من رزقه ويضيع الرزق ونحو ذلك فإن استجاب فبها ونعم وإن لم يستجب فهو يعني الذي يتحمل الإثم وممكن يتناول بعض الإخوة في الصلاة بعضهم يذهب وبعضهم يمشي. هل يصح الدعاء في السجود بآيات من القرآن قول تعالى ربنا اغفر لي ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين وقول حساب إذا كان هذا انتزاع يعني ليس في نياتي قراءة القرآن أما في نياتي الدعاء نعم والأحسن أن يقرأ الآية كما هي يعني مثلا إيه ربي اغفر لي ولوالدي يقول اللهم اغفر لي ولوالدي يعني ما يجيبش الآية تماما ففي هذه الحالة يجوز انتزاع الدعاء من الآية مع ورود نهي على قراءة القرآن هو الآن لا يقرأ القرآن أما يقرأ ولا حتى العلماء الذين يقولون مثلا لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن على من يدعي إلى ذلك ونحن نرى جواز قراءته لكن هو يقول لا يجوز للحائض أن يقرأ قال لو كان ويجوز أن تقول الذكر فإن كانت الذكر آية من القرآن فتقرأ لأن الآن تقرأ لا ليس على أنه قرآن ولا تقرأ على أنه إيه على أنه من الذكر أو متعلق بالذكر. هل تقبيل المصحف في التعظيم يعد من البدع مثلا إذا وقع المصحف على الأرض ورغبت تقبيل الطعام إذا وقع يعني لا نعلم في ذلك سنة ولكن يعني لا نستطيع أن نوصل إلى درجة البدعة، إذا كان الإنسان يعني يعظم القرآن، الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أو يقبله من باب يعني ما هوش كتاب ممتحن، فأنا أرى إن شاء الله لا بأس بذلك. يعني هو ما يعوش كده تعبدا، ها يعني هو أن التقديس حد ذاته عبادة، لأن هذا ليس عبادة لأنه لم يفعله الصرف رضي الله تعالى عنه، لكن هو لما وصع فهو يعني الأمر في قلبه انزعج لذلك فهو أخذه تقبيلا وأذان عليه، يعني فهذا لا بأس، أمور جائزة إن شاء الله تعالى. يعني كما يروى أن السيدة عائشة كانت تطيب الصدقة قبل أن تتصدق بها، هذا إن شاء الله تعالى من التعظيم الشعائر لا بأس بها إن شاء الله. وغداء تقبيل الطعام إذا وقع الأرض خلفي لم يأتي فيها شيء، يعني قراءة سنة العصر بعد خاتمة المجلس هل هي من البدع؟ لا، هو ورد في ذلك أثر، لكنها الحقيقة لم أقف على الصحابي حتى الآن، وقت أن الصحابة كانوا يتفرقوا يقرؤون سنة العصر قبل أن يفطر. إن شاء الله يعني نبحث عنها ونشوف بعد. نعم الشيخ مصطفى العلوي ضعفه، نعم ما قيام كل من الشيخ مصطفى العلوي ضعف هذا. يقول كانت معي بسلعة وبعتها بمبلغ معين، وبعد فترة أراد المشتري أن يبيع السلعة نفسها، فأردت أن أشتريها لكن بسعر أقل من الثمن الذي بعتها به، هل هذا ربا؟ إن لم يكن بينكم اتفاق، لا يقلش بينكم اتفاق إنك أنت اشتريها مني وبعدها اشتريها منك، ها؟ لأن هذا هي شبيه بيع العينة، يعني فوش حق، إذا قلش في اتفاق ما فيش حق، فعل الشراء السلعة، ها؟ ملكة، ثم أراد أن يبيعها، ولما عرض للبيع المشتري نفسه اللي هو كان بايع الأول كان من ضمن الايه اللي رحيم يعني يشتري السلعة، ففوض فيها وأخذها بثمن أقل فلا بأس بذلك، لأن هذا عقد آخر غير العقد الأول. قبل الزفافي كانت أمي تعارض بشدة بسبب الفارق الاجتماعي وأنها لا تعمل، وبعد الزواج ظهرت لي عيوب العنف العصبية والغضب عن وتسامح عن الحا هل فهل هذا عقوبة أم هذه العيوب من هذه العيوب يمكن أم هذه العيوب يمكن علاجها؟ لا، هو مسألة هو طبعا الإنسان إحنا ما نصح إذا كان لسه في بداية الزفاف والأبوين ادوا اقتراح، يعني الإنسان يعني لا يخرج عن طاعة أبويه وادوا اقتراح حتى لو كان هذا الاقتراح متعلق بمسائل تربط القصة بعضها ببعض، كان مثلا المستوى الاجتماعي والحاجات دي كلها فلا بأس. أما إذا تم العقد وأراد أن أبوه يقول لا طلعها عشان دي مش مناسبة لي، يقول لا يعني نحل العقد في النكاح بسبب دنيوي لا يجوز، ولا يقال في هذه الحالة نحتاج بإيه في قصة عمر الخطاب لما أمر ابنه أن يطلق زوجته، لأن الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال لا تطلق، فاحتج السائل بأثر عمر الخطاب فقال وهل أبوك مثل عمر؟ يعني عمر إذا كان يأمر ابنه أن يطلق فطبعا عمر ملهم، مش هيكلم كلام كده أو أوامر كده عصبية أو نحو ذلك، ولكن له في ذلك نص. ولكن لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل تأمره أمه أن يطلق زوجته فقال لا تطلق زوجتك وبر أمك، يعني أنت مطالب ببر الأم، لكن ليس هذا من باب العقوق، لكن هي من يعني غالبا من استقراء الأحوال لما بيحصل إن الأبوين مش موافقين ويتجوز غصب عنهم تحصل مشاكل وخلافات، والأم تعمل مؤامرة على الزوجة والزوجة تعمل مؤامرة على فابتعد عن هذا كله، يعني خليك في مأمن عنه طالما هم يعني
يرضون الدين ولا يعارضون الدين. ولا بأس الإنسان أن ينظر في مثل هذه الأمور. والأصل أن الكفاءة تكون في الدين فقط. الأصل أن الكفاءة في الدين. وإن كان العلماء أو بعض العلماء اعترض من الكفاءة الشرف والحسب والمال والصنعة. لكن كل هذه نظر نوره لا دليل عليها، لكن لا بأس بالنظر فيها بدليل. أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل. اثنين صحابة. أظن لا فيش كفاءة في الدين أعلى من كده. صحابة. كان يفتي واحد يفتونها. تأخذ المغمضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فالسعلوك لا مال له. إذن لا للمرأة أن تنظر في مثلها. وأما أبو الجهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. والظاهر من معنى لا يضع صلاة عاصفة أنه كثير الضرب. أن جاءت إلى أخرى فإنه ضراب للنساء. إذن المثال الأخرى معتبرة. أما كون ما حدث للأخ أن هو فوق بأن الزبقة عصبية لا مش شرط يكون هذه عقوبة لما حدث منه. وقد تكون يعني قد تكون هذا وقد تكون هذا. فتحاول تعالج الأمور بقى. أنت الآن أصبحت زوج وأصبحت زوجة والأم موجودة. فأنت تعالج الأمور تحاول أن تهدي من عصبية زوجك وترضي أمك. هل يجوز وضع القمع في اتجاه القبلة؟ هل يجوز وضع القمع في اتجاه القبلة؟ ليس هناك دليل يمنع منها. ليس هناك دليل يمنع منها. وأنا أستدل بحديث وإن كان يعني ليس فيه مد القدم في استثبار للقبلة. يعني واحد يقعد ظهر القبلة. حديث البيت المعمور لما ذهب النبي عليه الصلاة في ليلة سوء النهار قال فإذا إبراهيم مسلما ظهره إلى البيت المعمور. يعني يده ظهر البيت المعمور. وحديث أبو ظالم لما دخل الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم مسلما ظهره إلى الكعبة. فلما رأى قال وليخ الأقلون رب الكعبة وليخ الأقلون رب الكعبة. قال من هم يا رسول الله؟ قال نخسرون أموالا الأقلون عند الله عز وجل إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بالنسبة لمسألة نسخ الأحرف السبعة جاء في كتاب تاريخ المصحف النتائج السابعة أن ليه في اختلاف أن الذي اختلاف على فين صاحب السؤال بس يوضح لك الأولى أنه نسخ، الثانية هو قول الجمهور. الموضوع ثاني. طيب احنا قلنا في كلام عبد الله بن مسعود قراءة عبد الله بن مسعود هل هي منسوخة؟ أمرتين موجودين قلنا في قول يقول أنها نسخت والقول الثاني القراءة موجودة لكن يعني لم تتناقل لأن عثمان العفان جمع الناس على هذا المصحف وكان هذا بمشورة الصحابة رضي الله عنهم في إجماع عليه ولذلك القراء نقسمهم اللي قرأوا عن عبد الله بن مسعود زي عرفان وغير اللي هو رواه ونفس الرواية لم ينقل عن أهل الكوفة قراءة عبد الله بن مسعود هذا ليس هناك خلاف. وهل الاهتمام بقراءة القرآن وأخذ إجازة وسند القراءة أمر غير مطلوب ولا أجعل إمتي فيه؟ يعني هو الآن بالنسبة للأسانيد سواء في القرآن أو في غيره يعني نأخذ باب شرف الامتثال للسند. يعني مثلا معايا سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب الشرف، ولكن من باب الرواية انتقلت انتهت بالتدوين. الرواية انتهت بالتدوين. يعني الآن لما انا اخذ سند الى البخاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني البخاري كل ده الكلام ده كله لا يفيد السامع في شيء ولا يحتاج لاحد ان يبحث في هؤلاء الرجال. قد يكون فيهم من هو وضع وقد يكون فيهم يعني هم صفاء. احنا مش محتاجين نبحث فيهم ليه؟ لأن خلاص طلعوا قصة البخاري موجود والرواية انتهت وضوء ذا الكتاب
فهذا يكفي عند البخاري. قال البخاري حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان ويكفي يعني. انما انا اجيب روايه يقول لي يا البخاري في مرض كذاب يجي واحد يرى عليك موضوع لان في عندك فلان ابن فلان وهو كذاب يبقى هضيع البخاري كده يعني. البخاري لو قعد معايا سنه مش هيبقى ولا حديث صحيح. فانا يعني لكن لو في سند هذا يعني شرف الانتساب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سواء في القران او في الحديث. واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.